نواصل القراءة من هذا الكتاب المفيد علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة الله. كنا في فرض أدلة مثبتي القياس وهم الجمهور كما قلنا جمهور الأمة من الأئمة ومن العلماء هم مثبتو القياس. القلة القليلة من العلماء هم الذين نفوا حجية القياس. فقد بدأ الشيخ رحمه الله بسرد أدلتهم، ذكر أدلتهم من الكتاب، بعد ذلك ذكر أدلتهم من السنة، وها هو الآن يذكر أدلتهم من أفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينبهنا الشيخ عليه رحمة الله على حسن الترتيب في أولويات الاستدلال. الأدلة من كتاب الله أولا، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم النظر في أقوال السلف، وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نصل إلى الاستدلال بالمعقول. سوف يأتي إلى أدلتهم من الناحية العقلية، لكن لا نصل إلى العقل إلا بعد أن نستفرغ وسعنا في الأدلة النقلية السمعية. فالبداية دائما ينبغي أن تكون بالأدلة السمعية، الأدلة النقلية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فيقول الشيخ رحمه الله: وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، يعني الناظر فيما فعله الصحابة وفيما قالوه سيجده بينا أنهم اتخذوا القياس حجة شرعية، كانوا يقيسون الأمور بعضها ببعض ويستندون إلى ذلك في إثبات الأحكام الشرعية. وضرب لنا مثالين مهمين. المثال الأول: اتفاق الصحابة على البيع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعملوا في ذلك قياسا. ما هو القياس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي النص أن الخليفة بعدي هو أبو بكر. لو وجد هذا النص لانتهى الأمر. لم نجد نصا على أن من يخلفني، أي في الحكم العام، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما عاما، كان رئيس الدولة، كان القاضي الأعلى، كان المفتي الأعظم، وما إلى ذلك من المناصب. لم ينص على أنه يخلفني في كل هذا بعدي أبو بكر الصديق، ولكنهم وجدوا أنه نص على شيء آخر. هذا هو القياس، يعني أن نجد أصلا منصوصا عليه ونجد فرعا نتنازع الحكم فيه، فنأخذ الحكم في الأصل لوجود علة جامعة بين الأصل والفرع، فنأخذ الحكم الثابت للأصل ونطبقه في الفرع. هذا هو القياس. قالوا: رضيه لديننا فلا نرضاه في دنيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، هذا هو الدين، يعني رضيه أن يكون إماما لنا، أن يكون رئيسا، أن يكون قائدا لنا في أمر ديني، فكيف لا نرضى به في الأمور الدنياوية؟ لأن أمر الخلافة لا يقتصر على العبادات، يعني يتجاوز أمور العبادة إلى أمور السياسة، سياسة الدولة وإدارتها وما إلى ذلك. هذا الذي قصدوا بأن هذه دنيا، وقد رضيه لنا فيما هو عبادة خالصة ألا وهي الصلاة. أين فعل هذا؟ في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من استعمال القياس من قبل الصحابة. لم نجد نصا على أنه الخليفة الإمام الأعظم، لكن وجدنا أنه الإمام الأصغر، أنه الإمام الأصغر. الإمامة في الشريعة إمامتان، إمامة عظمى وإمامة صغرى. ما هي الإمامة الصغرى؟ إمامة الصلاة. وما هي الإمامة الكبرى؟ سياسة الدولة، الخلافة العامة. تنازع الصحابة في البداية في ماذا؟ في الإمامة الصغرى ولا الكبرى؟ الكبرى. لم يتنازعوا في الإمامة الصغرى. ليش؟ لأن ذلك قد بت فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يتنازع في ذلك، لأنه هو حي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، انتهى. يعني لو حضرت الصلاة لما اختلفوا في من يكون إماما إمامة صغرى، لكنهم اختلفوا فيما لم يرد فيه النص، وهو الإمامة الكبرى. فماذا فعلوا؟ قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى بجامع لعلة. ما هي العلة الجامعة؟ أن هذا يقودنا وهذا يقودنا. إذن العلة الجامعة هي القيادة. القيادة هنا صغرى وهنالك كبرى، لكن الكل منهما نوع من القيادة. إذن هذه صورة من صور استخدام إيش؟ القياس من قبل الصحابة خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. إذن هذا يؤخذ أنه من باب القياس، أنه كان معلوما وكان معمولا به في أهل الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك في أهل النبي كما ورد في أدلتهم في السنة. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل هل تقضي عن والدها، أو في رواية عن والدتها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم، دين الله أحق من قضاء. هذا أيضا نوع من استخدام أو استعمال القياس. إذن هذا كله من أدلة مثبتي القياس من العلماء والأئمة الذين كما قلنا هم الجمهور. هم الجمهور الأكثرية الساحقة، الأغلبية الساحقة من الأئمة ومن العلماء هم من أثبتوا حجية القياس عليهم رحمة الله جميعا. طيب، بالمناسبة الإمامة الصغرى، مدام الشيخ قد تطرق إلى ذلك، نذكر بعض ما قد يحضرني في أقسام الإمامة الصغرى، وخاصة في هذه الأيام، يعني في مسائل من هذا النوع تأتينا مرة بعد أخرى. هل يشترط أن يكون الأفضل هو الإمام؟ يعني الإمامة الصغرى، كثير من الأحياء من البلاد، من المدن، من المساجد الآن يتنازعون على هذا الأساس، أن فلان أعلم من فلان. هل يشترط أن يكون الأعلم هو من يعين إماما؟ لا يشترط، لا يشترط. لذلك مسألة واضحة جدا عند العلماء يقولون فيها ماذا؟ إمامة المفضول. إمامة المفضول، يعني الفاضل والمفضول. بإجماع الأمة أن إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة. الصلاة صحيحة، يعني إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الجميع، من كل الخلق، بما فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. وأما أبو بكر والنبي حي، وفي رواية أخرى أما عبد الرحمن بن عوف والرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. إذن هذا يكفي دليلا على أن إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة بلا نزاع. فمن هذا الباب نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس يسيئون الفهم اليوم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا من حيث الوجوب ولا من حيث الندب؟ من حيث الندب، يعني لا يعني أن إذا أما من هو أقل قراءة فالصلاة لا تصح أبدا. لذلك يقولون إمامة المفضول. فيعني علينا أن نفهم الأدلة ونضعها في موضعها الصحيح. لا شك أننا إذا استطعنا أن نعين من هو الأفضل فهذا هو وخير، لكن لأي سبب من الأسباب إذا عين من هو مفضول مع وجود أفضل منه فتصح الصلاة خلف الإمام المفضول. هذا يقول العلماء إمامة المفضول، وباتفاقهم أن الصلاة وراء الإمام المفضول مع وجود الفاضل الصلاة جائزة. فلذلك يقولون ما جاء في الحديث، هذا الحديث الذي قرأت عليكم وما دار يعني حول ذلك من الأحاديث الأخرى، قالوا هذا يدل على أنه الأولى والأفضل. لا يعني أن إذا لم يعين من هو الأفضل من هو الأقرب فلا تصح الصلاة وراء الإمام. بعض الناس تركوا المسجد من هذا الباب، يقولون كيف يعينوا وفيهم حافظ القرآن وهذا لم يحفظ؟ يعني إذا وافقوك ورأوا المصلحة في ذلك جيد لا شك، لكن المسألة واضحة جدا، جواز ماذا؟ إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وبنى على ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ونفعنا دائما بعلمه. قال ابن تيمية في منهاج السنة، وهو يرد على الشيعة، يعني يرد من الناحية العقلية، من الأدلة العقلية التي رد بها ابن تيمية على الشيعة، قال تعالوا نسألكم إذا وجدنا إمامين في المسجد، إمامين في المسجد فاضل ومفضول، هذا كلنا اتفقنا أن هذا هو الأفضل، لكن قدموا المفضول، قدموا المفضول. قال إذا جئت تصلي وراء أي واحد منهما تصح الصلاة، هل تصح صلاتك وراء الفاضل الذي لم يعين إماما ولا وراء المفضول الذي قد عين إماما؟ سأله ابن تيمية سؤالا تعجيزيا، يعني إذا دخلت المسجد الآن ووجدت أن من هو الإمام؟ هذا مفضول، في ما شاء الله في الصف الأمامي في رجل أفضل. طيب ابن تيمية يقول أنت تقتدي بهذا الذي في الصف ولا تقتدي بالإمام؟ إذا أردت أن تصح صلاتك تقتدي بمن؟ تقتدي بمن هو الإمام، مع أن وراءه من هو أفضل منه. ابن تيمية قال هذا، قال إذا سلمنا جدلا، العلماء يسمون شيئا بإيش؟ التسليم الجدلي، التسليم الجدلي، يعني نسلم لكم، يعني ليس صحيحا لكن لنفرض أن قولكم صحيح، هذا معنى التسليم الجدلي. قال ابن تيمية رحمه الله نسلم لكم جدلا، تسليما جدليا، أن علي بن أبي طالب هو الذي ينبغي أن يكون خليفة، لكن ما عين خليفة، عينوا غيره. طيب ما الحل؟ يعني الابتداء بعلي هو الصحيح ولا الابتداء بمن عين؟ قيسوا هذا على الإمامة الصغرى. ابن تيمية يستعمل القياس مرة أخرى، يقيس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. لنفرض جدلا أن كما تقولون كما تزعمون أن علي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسهره وربيبه هو رضي الله عنه، طيب نفرض أن كما تقولون أنه هو الذي ينبغي، لم يعين، أنتم تتفقون معنا أن الصحابة يوم اجتمعوا بايعوا من؟ بايعوا أبا بكر، ما في خلاف بيننا. طيب هل تصح الصلاة وراء المفضول أو وراء الفاضل إذا لم يقدم وقدم المفضول؟ وراء من تصح الصلاة، باتفاق أن الصلاة لا تصح إلا وراء الإمام الذي تقدم قدم ليصلي بالناس. إذن هذا نوع من استكمال القياس أيضا، ومن باب التسليم الجدلي. إذن هذا هو المثال الأول مما حصل في أحد الصحابة رضوان الله عليه. المثال الآخر، وقاسوا خليفة الرسول على الرسول. نعم، هذا أيضا نوع من القياس. النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من قبل الله عز وجل، موحى إليه، لا أحد بعده يوحى إليه، الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع. طيب، كل ما كانوا يأخذون ويستجيبون لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لما جاء خليفة هل توقفوا؟ قالوا أنت ما لست موحى إليه، هل توقفوا؟ بل جعلوه كأنه رسول، مع أنه علموا أنه ليس برسول، ليس بموحى إليه، لكن قالوا ما دام هو خليفة رسول الله فنقيس اقتداءنا به على اقتدائنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانوا يستجيبون. أبو بكر رضي الله عنه أول ما أمرهم بالخروج للقتال، للجهاد، قتال من كانوا يصلون معنا، مانعوا الزكاة، كانوا يصلون معنا، كانوا مسلمين مثلنا، وربما استمروا، ما توقفوا عن الصلاة، مانعوا الزكاة يصلون. قالوا نصلي، أما الزكاة فلا. تدرون ماذا يفعلون؟ امتنعوا من هذا القياس، لأن حجتهم صرحوا بها، قالوا إذا كنا نؤدي زكاة لمحمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ما بالنا نؤدي لابن أبي كحافة؟ يعني كيف نؤدي أموالنا لابن أبي؟ لم يضعوه في موضع الرسول في هذا الباب، في هذا، بينما جمهور الصحابة رأوا أن ما دام هو خليفة الرسول، كل ما كان يأمر به الرسول إذا أمر به هو وجبت طاعته. فلذلك لما أمرهم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه بقتال مانع الزكاة استجابوا، فحاربوا وقاتلوا مانعي الزكاة الذين منعوها، استنادا إلى أنها كان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته سكن لهم، لقوله عز شأنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذان المثالان يوضحان لنا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع القياس. هم كانوا يستخدمون القياس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعمل ما صار يعرف في أهلنا بالقياس، وإن كانوا لم يسموه قياسا في وقته، لأننا كما قلنا عند ذكر ما يتعلق بالتطور الحاصل في علم أصول الفقه، قلنا لكم كل ما نسميه بقواعد الأصول، القواعد الأصولية موجودة لكن لم تسمى بقواعد أصول الفقه، موجودة من بداية الإسلام. يعني مثل القياس، بعضها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كالإجماع، لكن تدوين هذا العلم متأخر، جاء في عهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، مثال ثالث. نعم، قال عمر، اقرأ. قال عمر بن الخطاب
في عهده إلى أبي موسى الأشعري، ثم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس بين الأمور
ثم قايس بين الأمور
عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمل فيها
فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحلف. هذا في المشهور من ما يسمى برسالة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني يؤخذ منه كثير من أحكام القضاء، كثير من أحكام القضاء، يعني في باب القضاء يستفاد كثيرا من هذه الرسالة. والمناسب هنا كما ذكر الشيخ قوله ثم قايس بين الأمور، ثم قايس بين الأمور عند ذلك. نعم. وقال علي مثال رابع.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. ولما روى ابن عباس أن رسول الله،
يعني مثال رابع الآن، مثال رابع ولا خامس؟ لا، مثال خامس. هذا المثال الخامس عن ابن عباس، ذكر مثالين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومثال في عهد عمر، ومثال من قول علي. إذن المثال الخامس عن ابن عباس.
ولما روى ابن عباس أن رسول الله،
ابن عباس
أن رسول الله نهاه عن بيع،
نهى ليس نهاه،
نهاه،
لا هذا خطأ، هذا خطأ، نهى
نهى عن بيع الطعام قبل أن
يقبض.
قال لا أحسب كل شيء إلا مثله.
شوف، هذا حديث صحيح ثابت، هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، وهو أيضا قاعدة من أهم القواعد في باب البيوع، ما يحرم وما يجوز في أنواع البيوع. ابن عباس رضي الله عنهما نقل عن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، يعني ربما هذا قد يكون جوابا على السؤال، لأن القاعدة الفقهية تقول السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، يعني إذا أجاب الإنسان عن سؤال من غير أن يردد لنا السؤال فالسؤال مضمن في جوابه. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطعام فأجاب عن الطعام، يعني هل يجوز أن نبيع الطعام إذا اشتريناه قبل أن نقبضه؟ فهمتم الآن؟ فلان يقول أنا بعت لك كيلو من روز، أين الكيلو من الروز؟ في سوق الملك. قبل أن تفي إلى سوق الملك تقول أنت تشتري؟ هذا معنى بيع طعام قبل أن يقبض، هذا منهي عنه، منهي عنه، لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض. طيب، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أن الأمر لا يقتصر على الطعام. طيب ماذا يعني هذا؟ ماذا يقاس غير الطعام على الطعام؟ نعم، إذا قال ابن عباس هذا واضح أنه يقول نقيس غير الطعام على الطعام. قال لا أحسب كل شيء إلا مثله. صحيح أن النفس الواردة إنما ورد في الطعام، ولكننا نقيس كل شيء يباع ويشترى ويقبض نقيسه على الطعام، فلا يجوز بيعه قبل أن يقبض، لا يجوز بيع الجوال قبل أن يقبض، لا يجوز بيع الحكيمة قبل أن يقبض، وكل شيء. قال كل شيء لا أحسب كل شيء إلا مثله، فهذا أيضا نوع من أنواع القياس، من أنواع القياس. يعني النص ورد في ماذا؟ هل ورد النص في الجوال؟ طيب ابن عباس يقول الجوال مثل الطعام، ماذا يعني هذا؟ أنه يقاس الجوال على الطعام. نعم، لأن هذا يباع ويشترى، وكذلك الطعام يباع ويشترى. نعم، تفضل.
وقد نقل ابن القيم في الجزء الثاني من إعلام الموقعين ابتداء من صفحة 244 عدة فتاوى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتوا بها باجتهادهم بطريق القياس، وما أنكر الرسول في حياته على من اجتهد من صحابته.
نعم، يقول العلامة ابن القيم الإمام ابن القيم الجوزي في كتابه العظيم إعلام الموقعين الرب العالمين ذكر عدة أمثلة، يعني الشيخ الآن ذكر كم مثالا؟ 5. قال من أراد التوسع يريد مزيد، من أراد مزيدا من الأمثلة فليراجع إعلام الموقعين فيجد فيه أمثلة كثيرة لاستعمال الصحابة للقياس، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أنكر الرسول في حياته على من اجتهد من صحابته، فهذا يصبح ماذا؟ سنة تكريرية. إذا استخدموا القياس والرسول صلى الله عليه وسلم عالم وشاهد وأقرهم صار ماذا يسمى هذا؟ يسمى بسنة تكريرية. طيب وما أنكر؟
وما أنكر بعض الصحابة على بعد اجتهاد الرأي وقياس الأشباه بالأشباه.
نعم.
وإنكار حجية القياس تخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم.
أيوة نعم. يقول الشيخ من سمع بكل هذا أو علم بكل هذا ثم أنكر القياس، علم بأن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة استخدموا القياس ثم ينكر القياس، قال الشيخ هذا أمر خطير، لأن ذلك بمثابة ماذا؟ بمثابة التخطئة، كأننا نقول هم أخطأوا، كأننا نقول هم أخطأوا، وهذا لا ينبغي لنا. قال فإنكار حجية القياس تخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. تنبيه هنا، قال الشيخ إعلام الموقعين صفحة 244، هذا مما يجعلنا نشعر بالنعمة التي نحن فيها. في أهد الشيخ مع أنه توفي الآن قبل ربما 60-70 سنة ليس أكثر، الشيخ عبد الوهاب خلاه، لكن في وقتهم إذا وجدوا الكتاب، لا توجد طبعات للكتاب الواحد، طبع واحدة في الدنيا كلها، إذا وجدوا إعلام الموقعين فطبع واحدة، إذا رحت المشرق والمغرب تلقاها طبعة واحدة. فلذلك يعني يقول صفحة 244 هذا لا يختلف، لكن الآن في البلد الواحد ربما تجد 10 طبعات لإعلام الموقعين فقط، أليس كذلك؟ فننتبه لهذا، يعني حتى لا ترجع إلى نسختك فتقول لا الشيخ يقول 244 أنا ما وجدته، يعني الشيخ يحكي عن الطبعة التي كانت مألوفة في أهدي، وهم معبورون كما قلت لكم في وقتهم ما كانت طبعات متعددة، يعني كل دار نشر الآن تصدر طبعة، الطبعة الأولى بعد الدور تصدر طبعات، الطبعة الأولى الطبعة الثانية الطبعة الثالثة، لأنه يبيعون في السوق، إذا انتهت النسخ يطبعون من جديد، ما كانوا في هذه النعمة، يعني إذا وجدوا طبعة واحدة خلاص في الدنيا كلها إعلام الموقعين واحدة، تفسير ابن كثير واحدة. مما يحكى في هذا البلد الطيب مدينة إيلورين، قالوا لما جاء الشيخ عالم الذي يعني سلموا له أنه أعلمه، عالم ليس اسمه، اسمه كان الشيخ صالح جنتة، لكنه لما جاء فقال هذا ما شاء الله عالم، يعني أعلم من كل واحد منا، ذكروا أن من أسباب هذا التسليم أنهم كانوا يعرفون نصف تفسير الجلالين. تفسير الجلالين مكون من جزئين، وكل جزء كتبه غير كاتب الجزء الآخر، لذلك يسمى بتفسير الجلالين أي جلال الدين، اسم كل واحد منهما جلال الدين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي كتب جزءا، وجلال الدين السيوطي بعده كتب الجزء الآخر، نصف القرآن، نصف تفسير القرآن. فقالوا العلماء في هذه المدينة قبل مجيء الشيخ عالم الشيخ صالح جانتا رحمه الله ما رأوا ولا علموا أين الجزء الثاني. فهو لما جاء فكان عنده تفسير الجلالين كامل، هذا عالم كيف يستطيع أن يأتي به الجلالين؟ أنا أنه عندنا جلال واحد تفسير جلال جلال الدين، لكنه جاء به تفسير جلال الدين السيوطي وتفسير جلال الدين المحلي. فسلموا له. شوف يعني هذه نحن الآن في نعمة، يعني الواحد على التليفون يعني يجد تفسير الجلالين على التليفون. يعني ذاك الوقت وقبل الشيخ يعني أيام الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء، إذا علموا بوجود نسخة من كتاب عند واحد ما في تصوير ما في فوتوكوبي، يستأذنه يعطيه فيجلس يكتب يكتب فقط. هذه الطريقة إذا أردت أن يعني تكون لديك نسخة، تبدأ بالقلم والحبر وتكتب تكتب تكتب من شهرين ثلاثة ستة أشهر، إذا انتهيت تقول جزاك الله خير هذه نسخة تكتب. أو إن عندك مال توظف من يكتب لك في نساخين الذين هم ليسوا بعلماء لكنهم اتخذوا هذه مهنة يرتزقون بها، يقول ما يريد أن ينسخ كتاب، فهم يأخذون الكتاب ينسخون بسرعة بسرعة. وجاءوا ببلاوي، جاءوا ببلاوي لأنهم ليسوا علماء، الذين كانوا ينسخون ليسوا علماء، هم يعني في التجارة يريد بسرعة بسرعة ينتهي من هذا ويقول خلاص انتهينا جيب كتاب أخر. أحيانا يقفزون يعني صفحات، أحيانا ليس مقصودا يعني بالخطأ من نتيجة السرعة السرعة السرعة، أو يقفز من سطر الأول إلى سطر الثالث وما شاء الله لأنه يريد يكتب بسرعة بسرعة بسرعة. وأحيانا بعضهم يضيف ما ليس في الأصل، يكتب علي ويضيف عليه السلام، يكتب فاطمة عليه السلام، يكتب علي كرم الله وجهه، صاحب الكتاب الأصل ما كتب هذا. هذا الذي حصل، تجدون في بعض كتب السلف يكتبون علي كرم الله وجهه، فاطمة عليه السلام. السلف ما كانوا يقولون هذا، الصحابة يقال لجميعهم رضي الله عنهم، والأنبياء عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض النساخين تأثروا بالشيعة، ربما وجد فلان يقول علي عليه السلام فاطمة عليه السلام فصار ينسب يقول هذا علي اكتب عليه السلام، يعني ما في أمانة علمية كما يقال، يعني هم ما عرفوا أمانة علمية. فيعني ينبغي نعلم كل هذا ونشكر الله على ما فيه من النعم. أحد الزملاء الأصدقاء ذكروا لي أن هذا ليس فينا نحن المسلمين فقط، حصل حتى في الغرب، في بلاد الغرب، من لديه خبرة باللغات الأوروبية إذا قست أو قارنت بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية تجد عجبا. شيخي وأستاذي متع الله بالصحة والعافية الدكتور فاء عبد الرحيم، كلكم استفدتم من كتابي، كل الدنيا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، هذا من وضع الدكتور فاء عبد الرحيم ربنا يحفظه، الآن ربما قريب من 90 سنة عمرنا أو أكثر، وما ذلك يكتب إلى الآن يؤلف. يعني في الصيف الماضي لما كان طلاب في الإجازة متى كانوا جاءوا طلاب الجامعة الإسلامية؟ قبل أشهر. في أي شهر جاءوا؟ المهم في الإجازة الأخيرة الشيخ أرسل إلي كتابا جديدا، ألفه كتاب جديد، أرسله بالطريق سمي وابني عبد الرزاق ابن الشيخ إسحاق سجى. قال وجدته فسأله الشيخ أنت من نيجيريا من أين؟ قال من إيلوري. تعرف عبد الرزاق؟ أنا أقول أنا أعرفه. طيب أعطي هذا الكتاب. يعني الرجل الآن ربما تجاوز 90 من عمره، وما ذلك يعني أرسل كتاب جديد. والقريب تعرفون بأي لغة الكتاب؟ كتابه الأخير باللغة الإنجليزية. نعم دكتور، فآية من الآيات يعني يتقن إتقانا كاملا ما لا يقل عن 5 أو 6 لغات، يعني إتقانا كاملا يعني كتابة وتحدثا، عنده ماجستير في اللغة الإنجليزية، ليس فقط دبلوم ولا يعني ماجستير في اللغة الإنجليزية، وهو أستاذ في اللغة العربية. فالشاهد الشيخ كان ذكر لي، والشيخ فودي كمان الله يرحمه توفي الآن، لأن كنا معه مكتبي ليس بعيدا من مكتب دكتور، فهو كان رئيسي المباشر. فدكتور يقول شوف عبد الرزاق هؤلاء، لأنه يعتبرني أقرب منه لأنه هو في الأصل من الهند، والهنود لغتهم إنجليزية، وأحيانا يدردش يعني يضحكني هكذا يقول تعال تعال هذا شيخ فودي فرنسي لأنه من غينيا، تعرفون بلد اسمه غينيا في أفريقيا. هنا قال شوف هؤلاء انتبه منهم. قال يكتبون بالكيلومترات ويقرؤون بالأمتار. فهمتم ماذا يقول؟ يقول يكتبون بالكيلو بالكيلومترات، إذا جاءوا يقرؤون يقرؤون بالأمتار. أنا أيضا ما فهمت، حتى سألت ماذا ما كيف بالكيلومترات، فأوضح لي أن إذا عرفت الفرنسية كتابتهم أطول من نطقهم، يعني يكتبون طويل، فإذا جاءوا يقرؤون. نقول هذا كله ما كتبوا. هكذا هذا اللغة الفرنسية، يعني الكتابة طويلة والقراءة قصيرة. فيوم من الأيام، وكان الشيخ دكتور فهد ذكر لي هذا من زمان، والتقيت ب أظن أخ جزائري أو تونسي من الدول الناطقة بالفرنسية، وهو الذي ذكر لي هذا السر. قال مما تعلموا في البلاد أنه زمان أيام وجد النساخون، مثل ما فينا نحن المسلمين في النساخ الذين ينسخون بالفرنسية، ليس كل فرنسي يستطيع يكتب، فهؤلاء يتجول كل ما عنده شيء يريد يكتب، نحن نكتب لك. قال وكانوا يدفعون لهم بحسب الحروف، يعني إذا كتبت الآن صفحة يجلسون يعددون كم حرفا، إذا كان 100 حرف تأخذ ما يقابل 100 حرف، إذا كان 90 حرف تأخذ مقابل 90 حرف، إذا كتبت 200 حرف بكل حرف يدفعون. قال ففكر النساخ هؤلاء فقالوا نزيد بالحروف ما يضرهم لكن ينفعنا نحن. يقولون القراءة لا تختلف، هي نفسها، لكن نحن نزيد حتى نأخذ مزيدا من الفلوس. قال فهذه البداية، كانوا يكتبون حروف لا معنى لها، فإذا جاءوا يقرؤون يقولون هو نفسه. جزا الله مشايخنا عنا كل خير، وحفظهم الله تعالى ورحم المتوفين منهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لا يوجد وقت للسؤال، تأخرنا الآن لأننا في الأسبوع القادم نواصل إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.